أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد إمام زماننا وملاذنا وغاية آمالنا. سلام عليكم جميعا. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 40.
سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار. أناجيك، أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي
الإطار الفكري والمعرفي للتفقه الزهرائي في عقيدة الرجعة العظيمة بحسب المنهج اليماني، حيث يتحقق أولا ثبات العقيدة، أعني عقيدة الرجعة العظيمة، حيث يتحقق أولا ثبات العقيدة من خلال استطعامها العقلي والقلبي واستشرابها، وثانيا التعمق في عقيدة الرجعة العظيمة عبر سبر أغوارها الروحية. هذا كله إنما نستطيع الوصول إليه من خلال مجموعة أمور سيكون الحديث عن أهمها في هذه الحلقات. حدثتكم عن الأمر الأول، التواصل الصحيح مع القرآن، وحدثتكم عن الأمر الثاني، دراية الحديث المعصومي ورعايته، ووصلت معكم إلى الأمر الثالث، ما بين التوجه بهم بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم، ما بين التوجه بهم والتوجه إليهم. تحدثت في بيان مضمون هذا العنوان، ثم جعلت حديثي في الشطر الأول منه، التوجه بهم، وهو الذي نعرفه بالتوسل. التوسل حقيقة تكوينية بغض النظر عن أي نقاش ديني، لأن الكون بني تكوينيا ووجوديا على الأسباب، فهناك سلاسل العلل كما يسميها الفلاسفة، هناك سلاسل العلل. الكون بني على الأسباب. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يضع أمامنا قاعدة تكوينية وتشريعية، قاعدة من سنخ عالم الغيب ومن سنخ عالم الشهادة. أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها، هذه إرادة الله. إرادة الله في الملأ الأعلى، إرادة الله في الملأ الأسفل، إرادة الله في تكوينه لكل هذه الأكوان، وفي تشريعه لكل الشرائع التي مرت وختمت بشريعة محمد صلى الله عليه وآله على دين واحد، كل الشرائع على دين واحد، هو دين الله، هو دين الإسلام. الله واحد، دينه واحد، نبيه واحد. إنه النبي الذي نبوته مطلقة ورسالته مطلقة وسيادته في التكوين والتشريع مطلقة وولايته بكل المراتب مطلقة، أما سائر النبوات فإنها مقيدة، وكل النبوات تأتي في حاشية النبوة المطلقة، إنها لا تتكامل النبوة والرسالة لا في نبي ولا في رسول إلا بمواثيق ولاية محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. مر كل هذا الكلام علينا وتلوت عليكم من الكتاب الكريم الآية 57 بعد البسملة من سورة الإسراء، أعيد تلاوتها ولن أعيد كلامي بخصوصها فإنني لا أملك وقتا كافيا للإعادة المفصلة لكثرة المطالب التي بين يدي. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ومن الآية هذه انتقلت إلى الآية 35 بعد البسملة من سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الفارق بين الآيتين ما هو؟ الفارق بين الآيتين مع أن موضوع الآيتين واحد بالإجمال، لكننا إذا أردنا أن ندخل إلى التفاصيل فإن آية سورة الإسراء كانت تتحدث عن وصف الذين يدعون. أولئك الذين يدعون ما هو وصفهم؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب إلى آخر الآية. أما آية سورة المائدة فإنها تأمرنا أمرا صريحا أن نتمسك بالوسيلة، يا أيها الذين آمنوا، الأمر الأول اتقوا الله، والأمر الثاني وابتغوا إليه الوسيلة. في بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، من أروع كتبنا ومن أجملها. إنها طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان، صفحة 212، الحديث 21 بسنده، بسند الصفار، عن سلمان الفارسي، أكذا ورد مطبوعا. أئمتنا يوجهوننا أن إذا ذكرنا سلمان أن نصفه بالمحمدي، عن سلمان المحمدي، عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في قول الله تبارك وتعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فقال الأمير صلوات الله عليه: أنا هو الذي عنده علم الكتاب، ومن غيرك يا أمير الأمراء؟ الأمير يقول: أنا هو الذي عنده علم الكتاب، وقد صدقه الله وأعطاه الوسيلة في الوصية، ولا تخلو أمة من وسيلته إليه وإلى الله. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. بينت لكم من أن الأنبياء طرا مع المرسلين لم تتكامل نبواتهم ورسالاتهم إلا بمواثيق ولاية محمد وآل محمد، التي عنوانها الأوضح ولاية علي. والأمم كلفت إجمالا تفصيلا، مر الكلام علينا، لا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث. الوسيلة العظمى في كل ذلك علي، علي هو الوسيلة الإلهية العظمى. أقرأ عليكم كلام الإمام مرة أخرى ودققوا فيه: أنا هو الذي عنده علم الكتاب، وقد صدقه الله وأعطاه الوسيلة في الوصية، ولا تخلو أمة من وسيلته إليه وإلى الله. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وسيلتنا العظمى محمد وآل محمد، وعنوانها علي، علي عنوانها علي. في الجزء الثاني من تفسير البرهان، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية المهمة جدا لهاشم البحراني، هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 449، بخصوص الآية التي نحن بصددها، الحديث الثاني نقله عن المحدث الشيعي ابن شهر آشوب المازندراني، قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، ماذا قال أمير المؤمنين بخصوص ما جاء في هذه الآية: وابتغوا إليه الوسيلة؟ قال أمير المؤمنين: أنا وسيلته، أنا وسيلته، أنا الوسيلة الإلهية العظمى. وهل من شك في ذلك يا أمير المؤمنين؟ فأنت الوسيلة الإلهية العظمى وأنت وسيلتنا إلى الله، أنت وسيلتنا إلى الله. قد نسيء الأدب معك يا أمير المؤمنين، وليس قد، إنا أسأنا وأسأنا، قد أسأنا وليس قد نسيء، قد نسيء تفيد التقليل، ولكن قد أسأنا تفيد التحقق. قد أسأنا الأدب معك يا أمير المؤمنين على مستوى الأفراد، نحن الذين نقول إننا شيعتك، وعلى مستوى الأمة من كبرائها إلى صغارها. يا أمير المؤمنين أنت وسيلتنا، أنت وسيلتنا، مهما شطت بنا الدنيا ومهما تقلب بنا الزمان وتغير المكان، إنا نحسب وهكذا نظن، ويا ليتنا كنا كذلك، إنا نحسب أن كل ذرة من ذرات وجودنا تنادي يا علي، وأن كل خلية من خلايا أبداننا وكل حجيرة من حجيرات أجسامنا تنادي يا علي، ومع كل دفقة دم تندفق من قلوبنا فإن قلوبنا تنادي يا علي يا علي، مع كل نفس من أنفاسنا فإن كل رئة من رئاتنا، مع كل نفس من أنفاسنا تناجي يا علي يا علي يا علي. وإذا لم يكن الأمر هكذا فإلى أين نعطي وجوهنا يا أمير المؤمنين؟ أنت وسيلتنا، أنت وسيلتنا العظمى، ديننا محمد وآل محمد، وأنت عنوانه، وأنت عنوانه الأعظم. أمير المؤمنين يقول بصدد هذه الآية: وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إلى الله، الضمير هنا يعود على الله سبحانه وتعالى، وابتغوا إليه، وابتغوا إلى الله الوسيلة. الأمير يقول: أنا وسيلته، ولا أنت كذلك يا أمير المؤمنين، أنت وسيلتنا في ديننا وفي دنيانا أنت وسيلتنا في حياتنا وعند لحظة موتنا، أنت وسيلتنا في قبورنا، أنت وسيلتنا في رجعتنا، أنت وسيلتنا في كل موقف من مواقف يوم القيامة الكبرى، تلك المواقف المهولة، أنت وسيلتنا هناك يا قسيم الجنة والنار، أنت وسيلتنا وأنت ملاذنا وأنت إمامنا. وعقيدتنا تقول عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حب علي بن أبي طالب، ونقرأ في الجزء الثاني من عيون أخبار الرضا للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، في صفحة 22 بعد 100. إنه الحديث 17 بعد 200 بإسناده الذي تقدم ذكره في الأحاديث المتقدمة، حديث الرضا عن آبائه صلوات الله عليهم، إنها أحاديث سلاسل الذهب، هذه الأسانيد الذهبية، سلاسل الذهب الرضوية. الرضا يحدثنا عن آبائه الأطهار حتى يصل الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قال رسول الله، ماذا قال رسول الله؟ الأئمة من ولد الحسين، العترة الحسينية من السجاد إلى القائم صلوات الله عليهم، الأئمة من ولد الحسين من أطاعهم فقد أطاع الله، ومن عصاهم فقد عصى الله، هم العروة الوثقى. النبي الأعظم يحدثنا عن إمام زماننا، ما هو قائمهم؟ قائم الأئمة من ولد الحسين، ما هو سيد هذه العترة؟ إنها العترة الحسينية المعصومة، هم العروة الوثقى، وهم الوسيلة إلى الله عز وجل. إمام زماننا هو وسيلتنا العظمى، وسيلتنا في الدنيا والآخرة، وسيلتنا في السراء والضراء، وسيلتنا عند علمنا أو عند جهلنا، ملاذنا الأعظم وكهفنا الحريص الحجة بن الحسن. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الأئمة من ولد الحسين من أطاعهم فقد أطاع الله، ومن عصاهم فقد عصى الله، هم العروة الوثقى، وهم الوسيلة إلى الله عز وجل. ونقرأ أيضا في تفسير القمي لعلي ابن إبراهيم القمي، والطبعة مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان، في الصفحة 61 بعد 100 بسنده بسند القمي عن علي بن حسان عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه. أذهب إلى موطن الحاجة من الرواية. قوله سبحانه وتعالى: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ماذا يقول الباقر صلوات الله عليه؟ تقربوا إليه بالإمام. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما جاء في الآية 35 بعد البسملة من سورة المائدة: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الإمام يقول تقربوا إليه، تقربوا إلى الله بالإمام. الإمام هو وسيلتنا وهو ملاذنا وهو غاية آمالنا صلوات الله وسلامه عليه. القرآن بني في أسسه على عقيدة التوسل، على التوجه بهم إلى الله وعلى التوجه إليهم لأنهم وجه الله. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. شاور قبل أن تعزم وفكر قبل أن تقدم. شاور ذوي العقول تأمن الزلل والندم. شاور في أمورك الذين يخشون الله ترشد. شدة الحقد من شدة الحسد. شرف الرجل نزاهته وجماله مروته. شرف المؤمن إيمانه وعزه بطاعته. شفيع المجرم خضوعه بالمعذرة. شتان بين عمل تذهب لذته وتبقى تبعته وبين عمل تذهب مؤونته وتبقى مثوبته. شجاعة الرجل على قدر همته وغيرته على قدر حميته. شيئان لا يعرف قدرهما إلا من سلبهما: الغنى والقدرة. الآية 34 بعد البسملة من سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. آدم هو الوسيلة، الوسيلة إلى محمد وآل محمد. فآدم الوسيلة الصغرى إلى الوسيلة الكبرى محمد وآل محمد. إنهم وجه الله، إنهم وجه الله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الذي لا يتوسل هو من الكافرين، فاعرفوا مدى ضلالي سقيفة بني ساعدة، واعرفوا مدى ضلال الذين يوافقونهم في هذه المسألة من الطوسيين. هناك من يوافقهم، لا أقول من أن جميع الطوسيين يوافقونهم، ولكن هناك من الطوسيين من يوافقهم. الآية واضحة، واضحة في مقام التوسل، لأن آدم ما هو الله، فآدم وسيلة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الذي أبى التوسل واستكبر على التوسل فهو كافر. الآية واضحة، آدم ما هو الله؟ فهذه ما هي بعبادة لآدم؟ وإنما جعل آدم قبلة. العبادة لا تكون إلا لله، والسجود لا يكون إلا لله، والسجود لآدم هو سجود لله، لأنه تحقق بأمر الله، الله هو الذي أراد هذا. فإن الله يعبد من حيث يريد، من حيث يريد هو، لا من حيث يريد المخلوق. سقيفة بني ساعدة تتبع منهج إبليس في هذه المسألة وغيرها، إنهم يريدون أن يعبدوا الله من حيث هم يريدون، من حيث هم أوجدوا دينا وشريعة لهم. القرآن واضح، القرآن مبني على التوسل، وسأضع بين أيديكم الآيات الكثيرة التي تتحدث عن هذا الموضوع. إن كان الكلام عن التوجه بهم إلى الله أو عن التوجه إليهم، القرآن تحدث كثيرا عن هذين الموضوعين. إذن الآية واضحة، واضحة في أن المشهد كان مشهد توسل، وأن الرافض لعقيدة التوسل هذه هو كافر، هو كافر، وهذا الكفر بفتوى من الله وليس بفتوى من رجال الدين الأغبياء، أكانوا من السنة أم كانوا من الشيعة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فإن آدم وسيلة، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، أبى أن يكون متوسلا، واستكبر على التوسل، استكبر على أن يتخذ آدم وسيلة، فصدرت الفتوى من الله سبحانه وتعالى، كان من الكافرين. حينما نذهب إلى سورة صاد كي تكتمل المعلومة وتكون اللقطة محيطة بالتفاصيل الأكثر. في الآية 73 بعد البسملة من سورة صاد وما بعدها من الآيات، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، سجدوا لأبينا آدم إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. تأكيد في هذه الفتوى على كفر الذين يستكبرون على عقيدة التوسل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس، الله يخاطب إبليس، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تتخذ آدم وسيلة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين الذين لا يتوسلون بوسيلة، لأنهم على اتصال مباشر مع الله، لأنهم وجه الله، أم كنت من العالين؟ من أنت يا إبليس؟ ما هو شأنك؟ ما هو حالك؟ هل أنت مستكبر أم أنك تعد نفسك من العالين الذين لا يسجدون لأحد، لا يسجدون إلا لله بنحو مباشر، ولا يعبدون الله عبر الوسائل وعبر التوسل؟ إنما الملائكة بكل مراتبهم من المقربين إلى غيرهم، من الكروبيين إلى غيرهم، من ملائكة عالم الأنوار إلى غيرهم، من الملائكة الذين قبل العرش ومن الملائكة الذين بعد العرش سجدوا بأجمعهم. الآية صريحة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كل أولئك اتخذوا آدم وسيلة، وعبادتهم إنما تكون في هذا المسار، في هذا الاتجاه. هناك العالون فقط الذين لا علاقة لهم بكل هذا الموضوع، ولذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين. من غباء خطبائنا كالوائل وغيره، ومن غباء مفسرين أيضا، ومن غباء الذين يتحدثون عن القرآن يقولون من العالين من المستكبرين. ما هي الآية قالت أستكبرت أم كنت من العالين؟ فهل أن الآية هكذا تقول أستكبرت أم كنت من المستكبرين؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ فأين الفصاحة وأين البلاغة وأين الأدب العربي في أجمل صوره في هذا الكتاب الكريم؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ نقرأ في الجزء السادس من البرهان في تفسير القرآن لهاشم البحراني، إنها طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 516، إنه الحديث التاسع بسنده عن أبي سعيد الخدري الصحابي المعروف، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول الله، أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس: أستكبرت أم كنت من العالين؟ من هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة المقربين؟ لأن الملائكة المقربين سجدوا بأجمعهم، فمن هم هؤلاء العالون الذين لا يسجدون؟ من هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة المقربين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، نحن العالون برغم آناف الجميع. أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين كنا في سرادق العرش نسبح الله، فسبحت الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام. فلما خلق الله عز وجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له، ولم يؤمروا بالسجود إلا لأجلنا، إنه وسيلة إليهم، ولم يؤمروا الملائكة بالسجود إلا لأجلنا، فسجدت الملائكة كلهم أجمعون. التعبير الأنسب: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. هذه أخطاء مطبعية وأخطاء من الرواة وأخطاء من النساخ. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فإنه أبى أن يسجد. فقال الله تبارك وتعالى: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: من هؤلاء الخمسة المكتوبة أسماؤهم في سرادق العرش، فنحن باب الله الذي يؤتى منه، أنتم الوسيلة الأعظم يا رسول الله، إننا نعرف هذا ونعتقد به. يستمر نبينا الأعظم حيث يقول: فنحن باب الله الذي يؤتى منه، بنا يهتدي المهتدون، فمن أحبنا أحبه الله وأسكنه جنته، ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه ناره، ولا يحبنا إلا من طاب مولده. هذه عقيدتنا يا رسول الله، نستيقظ عليها وننام عليها، نعيش معها في سرائنا وضرائنا، تلازمنا حياتنا، ونتوسل إليك بالزهراء فاطمة أن تلازمنا أيضا عند موتنا وبعد موتنا، أن تلازمنا في كل موقف من لحظة موتنا إلى لحظة دخولنا الجنان، بولاية علي قسيم الجنان والنيران. القرآن كله توسل، كله توسل، تفاصيل التوسل في القرآن واضحة، واضحة. هؤلاء ضالون وأغبياء وجاهلون الذين ينكرون عقيدة التوسل في دين محمد صلى الله عليه وآله. أعود إلى سورة البقرة وإلى الآية 37 بعد البسملة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يا محمود، يا محمود، يا محمود بحق محمد، يا محمود، يا محمود بحق محمد، ويا عالي، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. هذه هي الكلمات التي تلقاها أبونا آدم، نزل بها جبرائيل عليه، كان يعرفها، ولكن بعد الذي جرى ما جرى في معصيته، وكان الذي كان، لقد نسي هذه الكلمات. وقطعا هذه الكلمات رموز، إنها تشير إلى مضامينها العميقة، إلى علم أبينا آدم. فآدم من أكثر الأنبياء علما، لم يكن من أولي العزم، لكنه كان من أكثر الأنبياء علما، ومفاتيح علمه هي هذه الكلمات. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، بعد الذي جرى ما جرى في قصة أبينا آدم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه طبعة ذوي القربة، الطبعة الأولى قم المقدسة في الصفحة 99 بعد 100. حديث طويل لا أجد وقتا لقراءته، سأقتطف بعضا من عبائره. إمامنا يقول، إمامنا الزكي العسكري: فلما زلت من آدم الخطيئة واعتذر إلى ربه عز وجل، قال: يا ربي تب علي واقبل معذرتي وأعدني إلى مرتبتي وارفع لديك درجتي، فلقد تبين نقص الخطيئة وذلها في أعضائي وسائر بدني. هذه كلمات أبينا آدم بعد أن نزل إلى الأرض. هكذا يقول إمامنا العسكري: فلما زلت من آدم الخطيئة واعتذر إلى ربه عز وجل قال يا ربي تب علي واقبل معذرتي وأعدني إلى مرتبتي التي كنت فيها في الجنة. كان آدم أبونا كان في مرتبة صفوة الله، فإن آدم يطلب هذه المرتبة التي لأجلها أمر الله سبحانه وتعالى أن سجدت الملائكة بكل مراتبها ومنازلها. وأعدني إلى مرتبتي وارفع لديك درجتي، فلقد تبين نقص الخطيئة وذلها في أعضائي وسائر بدني. قال الله تعالى يا آدم أما تذكر أمري إياك بأن تدعوني بمحمد وآله الطيبين عند شدائدك ودواهيك وفي النوازل التي تبهضك، النوازل المصائب العظيمة. يا آدم أما تذكر أمري إياك بأن تدعوني بمحمد وآله الطيبين عند شدائدك ودواهيك وفي النوازل التي تبهضك؟ قال آدم يا رب بلى. قال الله عز وجل فتوسل بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، فتوسل بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين خصوصا فادعني أجبك إلى ملتمسك وأزدك فوق مرادك. تستمر الرواية الوقائع مفصلة فصلها لنا أئمتنا، والكلمات هي التي ذكرتها لكم، ربما ذكرت في أكثر من صيغة لكنها تلتقي بمضمون واحد، وهذا الاختلاف مرده إلى الرواة. يا محمود يا محمود بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. اشفي صدر الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لازلنا في سورة البقرة، إنها الآية 24 بعد 100 بعد البسملة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إنها هي بعينها كلمات أبينا آدم، هي ماذا قرأنا في الآية 37 بعد البسملة من سورة البقرة؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لم تقل الآية بأنه قد تلقى تمام الكلمات، وإنما تلقى كلمات، فجاءت هذه اللفظة جاءت منكرة من دون تعريف، وجاءت منونة بالتنوين، إنها نكرة منونة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه الصيغة وهذا التعبير يشير إلى أن للكلمات تتمة، هذه التتمة كانت لأبينا إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. هذه الإمامة جاءت إبراهيم بعد الرسالة والنبوة، وبعد أن كان من أولي العزم. آدم لم يكن من أولي العزم، ولا أريد الخوض في تفاصيل هذا الموضوع. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. فهذه الكلمات كانت وسيلة إبراهيم كي يصل إلى الإمامة. هذا كتاب الخصال للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. إنه الحديث 84 بسنده، بسند الصدوق، عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. المفضل يقول سألته عن قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هذه الكلمات؟ هذا سؤال المفضل بن عمر لإمامنا الصادق، ما هذه الكلمات؟ قال هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، وهو أنه قال يا ربي أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي، فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فقلت له يا ابن رسول الله، فما يعني عز وجل بقوله فأتمهن؟ قال يعني فأتمهن إلى القائم. فقلت له يا ابن رسول الله، فما يعني عز وجل بقوله فأتمهن؟ قال يعني فأتمهن إلى القائم. تستمر الرواية، وإنما أكتفي بموطن الشاهد هذا. فهذه هي الكلمات التامة. حينما نقرأ في الأدعية كدعاء السحر الشريف في أسحار شهر رمضان، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، هذه هي الكلمات الأتم. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. أتم الكلمات هي هذه التي أتمت لإبراهيم الخليل، فكانت وسيلته إلى أن يصل إلى ما وصل إليه من المنازل العالية والقريبة من الله سبحانه وتعالى. من دون هذه الوسيلة ما كان إبراهيم يستطيع أن يخطو خطوة واحدة، بل لا يستطيع أن يبقى في مكانه، سيتراجع إلى الوراء. هذا حال إبراهيم وحال سائر الأنبياء والمرسلين، هذا حال حملة العرش، حال الملائكة كلهم الذين قبل العرش والذين في عالم العرش والذين يحملون العرش وما وراء العرش في عالم الأنوار العظيم. هذا حال الجميع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الوسيلة إليه محمدا وآل محمد. هؤلاء هم الوسيلة العظمى. لا نستطيع أن نتصور عقيدة التوحيد بحسب دين العترة الطاهرة، لا بحسب دين السخيفتين الملعونتين، أعني سخيفة بني ساعدة وسخيفة بني طوسي. بحسب دين العترة الطاهرة لا نستطيع أن نتصور التوحيد من دون عقيدة التوسل. لا يكتمل التوحيد من دون عقيدة التوسل بحسب منطق القرآن. عقيدة التوحيد في القرآن بنيت على هذا المضمون بصورة التوجه بهم إلى الله أو بصورة التوجه إليهم، فهذا توسل وهذا توسل، ولكل مرتبة من مراتب التوسل خصائصها ولوازمها وضوابطها إلى سائر شؤونها المختلفة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا لا الغاف يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرضون بإذنه يا من يسبح الرعد بحمده يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك يا الله الغاف.
لازلت معكم في سورة البقرة وفي وقائع قصة إبراهيم. أتحدث عن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. الآية الخامسة والعشرون بعد المئة بعد البسملة وما بعدها: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما هذه صور من التوسل. البيت وسيلة، إنه البيت العتيق. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا، هذا أمر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لأن المقام منسوب إلى إبراهيم الخليل، فجاء الأمر أن نتخذه مصلى. البيت اتخذناه قبلة ومطافا نطوف فيه، والمقام اتخذناه مصلى. مظاهر من عقيدة التوسل التي هي ملازمة لعقيدة توحيدنا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ما هذه معالم التوحيد، ولكنها تجري عبر واقع التوسل. البيت وسيلة، ومقام إبراهيم وسيلة، وسائر المناسك والطقوس وسيلة، هذه وسائل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ماذا تقول أحاديثنا التفسيرية؟ هذه الثمرات ثمرات القلوب. ما هي الثمرات التي على الأشجار؟ قرآنهم وهم أعرف بقرآنهم. وليخسأ كل من يريد أن يفسر القرآن بحسب منهجه، بحسب أي منهج لعين. القرآن قرآنهم والتفسير تفسيرهم بحسب الأحاديث التفسيرية. هذه الثمرات ثمرات القلوب. دققوا في الآية، المعنى واضح: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر هم الذين ستثمر قلوبهم إذا كان إيمانهم حقيقيا صادقا. وتلك هي ثمرات القلوب. ثمرات القلوب محبة محمد وأهل محمد، هذه هي ثمرات القلوب. بقية الآيات في الأجواء نفسها لا أجد وقتا كافيا كي أستمر معكم في هذه البيانات بخصوص الآيات، وإنما سأذهب إلى سورة آل عمران وإلى الآية 96 بعد البسملة وما بعدها. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وبكة من أسماء مكة، وفي أحاديثنا التفسيرية فإن بكة هو اسم للمسجد الحرام، أما مكة فهو اسم للمدينة. معروف في كتب التاريخ في كتب السير أن بكة من أسماء مكة، هذا بالنحو الإجمالي. إذا أردنا أن ندقق بحسب ثقافة العترة الطاهرة فإن بكة عنوان للمسجد الحرام، عنوان للبيت العتيق، وأما مكة عنوان للمدينة بأكملها. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. المضامين المتقدمة هي هذه أسباب التوسل. التوسل على مراتب، التوسل على درجات. هذه الكلمات تخبرنا عن مستوى من مستويات التوسل الذي هو جزء لا يتجزأ من عقيدة التوحيد بحسب دين محمد وآل محمد، لا بحسب دين سقيفة بني ساعدة ولا بحسب دين سقيفة بني طوسي. في سورة إبراهيم الآية 37 بعد البسملة من دعاء إبراهيم الخليل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، بحسب قراءة المصحف، بحسب قراءة العترة الطاهرة، فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم، تهوي إليهم، تسقط إليهم. ما معنى هذا؟ تهوى إليهم من الهوى. وارزقهم من الثمرات، هذه ثمرات القلوب. فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم، بحسب قراءة العترة الطاهرة وبحسب قراءة المصحف، تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فهذه الأفئدة من الناس تهوى إليهم، تهوى إلى من؟ تهوى إلى ذرية إبراهيم. من هم الذين من ذرية إبراهيم يجب على الناس أن تهوى قلوبهم إليهم؟ قل لا أسألكم عليه أجرا، هذه الآية يعرفها المسلمون، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. لن يستطيع ابن زانية من أهل القبلة ولن يستطيع قواد قذر من أهل القبلة أن ينكر هذه الحقيقة. قل لا أسألكم عليه أجرا، هذا أجر محمد صلى الله عليه وآله، كان يقولها دائما على المنبر: أنا أجيركم، يقولها للصحابة، للمسلمين، لأهل المدينة، يريد أن يوصلها إلينا: أنا أجيركم، أنا أجيركم، آتوني أجري، آتوني أجري. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، بحسب قراءة المصحف، فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات، إنها ثمرات قلوب المحبين. من هم هؤلاء؟ من ذرية إبراهيم، والقرآن يتحدث عنهم. من هم هؤلاء؟ هل هم الصحابة؟ هل هذا الكلام عن نساء النبي؟ ماذا تقولون يا غبران؟ ماذا تقولون يا غبران؟ أنى كنتم في كل مكان من العالم؟ ماذا تقولون؟ الآيات واضحة والسياق صريح، هؤلاء ذرية إبراهيم الذين تجب مودتهم. من هم هؤلاء؟ هل أحتاج إلى ذكر أسمائهم؟ ما هي القضية؟ واضحة، واضحة جدا. فهذه الثمرات التي ذكرت في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. متى سيكون آمنا؟ عند ظهور قائم آل محمد. فإن مكة ما كانت آمنة في يوم من الأيام. كم من مرة في التاريخ دمرت مكة ودمرت الكعبة بأيادي خلفاء المسلمين، ألا لعنة الله عليهم؟ كم من مرة هجمت الكعبة وهجمت مكة؟ البلد الأمن هذا إنما يكون آمنا عند ظهور القائم صلوات الله وسلامه عليه، وإلا كيف يكون آمنا واحتمال تعرضه للأخطار قائم؟ قبل قيام القائم فإن الأخطار تحيط به، وإن الأخطار محتملة، إنما تنتفي هذه الاحتمالات عند ظهور القائم صلوات الله عليه، وحينما يهد بناءه ويعيد بناءه على أصله الصحيح، على المخطط الإلهي الأصيل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، إنها ثمرات القلوب، وما هي بفواكه التفاح والعنب والرمان. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، هذه هي الثمرات، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. الآيات واضحة. لو تتبعت آيات الحج التي ذكرت في القرآن فإنها تشير بإجمالها وتفصيلها تارة من قريب وأخرى من بعيد إلى التوسل، إلى التوسل بهاتين المرتبتين، أن نتوجه بمحمد وآل محمد إلى الله أو أن نتوجه إليهم لأنهم وجه الله. نذهب إلى فاصل.
كلام علي علي الكلام، خير الخلال صدق المقال ومكارم الأفعال، خير الملوك من أمات الجور وأحيا العدل، خير الدنيا زهيد وشرها عتيد، خير الشكر ما كان كافلا بالمزيد، خير الاجتهاد ما قارنه التوفيق، خير إخوانك من كثر إغضابه لك في الحق، خير الاستعداد ما أصلح المعاد، خير الآراء أبعدها عن الهوى وأقربها من السداد، خير من صحبته من لا يحوجك إلى حاكم بينك وبينه، خير الأخوان من إذا فقدته لم تحب البقاء بعده، خير العباد من إذا أحسن استبشر وإذا أساء استغفر، خير إخوانك من سارع إلى الخير وجذبك إليه وأمرك بالبر وأعانك عليه، خير إخوانك من دعاك إلى صدق المقال بمقاله وندبك إلى حسن الأعمال بحسن أعماله.
الآية 42 بعد البسملة من سورة يوسف، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. إنها عملية توسل، لكنها تقع في السياق الدنيوي في جو العلاقات الاجتماعية الطبيعية العادية، فإن الناس يحتاج بعضهم بعضا ويتوسل بعضهم بعلاقاته مع الآخرين مع بعضهم لأجل الوصول إلى ضرورات الحياة، حاجات المعيشة وما يرتبط بشؤون الزمان المختلفة، وهكذا تجري الأمور. فهذا الذي كان من يوسف النبي، وقال للذي ظن أنه ناج منهما، هذا الذي كان ساقيا للملك، لماذا وضع في السجن؟ لأنهم شكوا في أنه كان وراء محاولة تسميم الملك، لذلك وضعوه في السجن. حكاية خارجة عن بحثنا. أساسا كان ساقي الملك شكوا فيه من أنه كان جزءا من المؤامرة التي أريد منها أن يقتل الملك المصري تسميما، ولكن المحاولة باءت بالفشل. ألقوا به في السجن، وكان الذي كان في السجن ورأى ما رأى في المنام، ويوسف أول له منامه. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، سيعود إلى سابق عمله. أعود إلى الآية 42 بعد البسملة من سورة يوسف، وقال قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما، لساقي الملك، اذكرني عند ربك. إنها عملية توسل. تفسير العياشي لأبي النصر محمد العياشي رضوان الله تعالى عليه، جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية المهمة، والمهمة جدا، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 89 بعد 100. إنه الحديث 29 عن شعيب العقرقوفي نسبة إلى عقرقوف، منطقة عراقية معروفة. عن شعيب العقرقوفي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن يوسف أتاه جبرائيل فقال يا يوسف إن رب العالمين يقرئك السلام ويقول لك من جعلك أحسن خلقه جمالا وحسنا. إنه الجمال اليوسفي الذي يضرب به المثل. من جعلك أحسن خلقه؟ قال إمامنا الصادق، قال فصاح ووضع خده على الأرض، لأن يوسف عرف أن الكلام يرتبط بمحاولته أن يتوسل بساق الخمر هذا عبره ومن خلاله إلى ملك مصر. فصاح ووضع خده على الأرض ثم قال أنت يا رب. قال ثم قال له جبرائيل ويقول لك رب العالمين، يقول لك من حببك إلى أبيك دون أخوتك؟ قال إمامنا الصادق، قال فصاح ووضع خده على الأرض. صاح يعني أن أنينا، بكى بكاء عاليا، أظهر ما أظهر من التحسر والتوجع والتحزن، هذا معنى صاح. فصاح ووضع خده على الأرض ثم قال أنت يا رب. قال جبرائيل ويقول لك رب العالمين من أخرجك من الجب بعد أن طرحت فيها؟ الجب البئر، من أخرجك من الجب بعد أن طرحت فيها وأيقنت بالهلكة؟ قال إمامنا الصادق: فصاح يوسف ووضع خده على الأرض، ثم قال: أنت يا رب. قال: جبرائيل يقول له، قال: فإن ربك قد جعل لك عقوبة في استغاثتك بغيره، فالبث في السجن بضع سنين. قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: فلما انقضت المدة أذن له في دعاء الفرج، أعطي الإذن في أن يدعو بدعاء الفرج، لأنه قبل هذه المدة لم يؤذن له بدعاء الفرج. نبي إذا دعا لابد أن يستجاب دعاؤه، ولذا فإن الله منعه من دعاء الفرج حتى أذن له، لأنه لو لم يكن قد منع فإذا ما دعا بدعاء الفرج سيستجاب له. فلما انقضت المدة أذن له في دعاء الفرج ووضع خده على الأرض، ثم قال: اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإني أتوجه إليك بوجه آبائي الصالحين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. قال: ففرج الله عنه، توسل صريح. قال: ففرج الله عنه. قال شعيب العقرقوفي: فقلت للصادق صلوات الله عليه: جعلت فداك، أندعو نحن بهذا الدعاء بهذه الكلمات التي قالها يوسف وهو يتوسل بآبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب؟ جعلت فداك، أندعو نحن بهذا الدعاء؟ فقال: ادعو بمثله، توسل. اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإني أتوجه إليك بوجه نبيك نبي الرحمة وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام. إذا أردت أن أتتبع قصص الأنبياء في الكتاب الكريم سأحتاج إلى وقت طويل جدا، لأن قصص الأنبياء مشحونة بمضامين التوسل، وهذا يطفح من كلمات الآيات ويظهر لنا أيضا من الروايات، من روايات العترة وهي تحدثنا عن أسرار قرآنها وعن تفاصيل تواريخ الأنبياء من شيعتها، من شيعة العترة الطاهرة. وماذا بعد؟ لازلنا في سورة نفسها، في سورة يوسف. أذهب بكم إلى الآية 90 بعد البسملة وما بعدها من الآيات. مجموعة من الآيات إذا تدبرنا فيها تجعلنا نعيش معاني التوسل بمختلف الدرجات. وماذا قال القرآن في أوائل سورة يوسف؟ إنها الآية الثالثة بعد البسملة. نحن نقص عليك أحسن القصص. هذا هو أحسن القصص، أحسن القصص بمضامينه، أحسن القصص بعبره. هذه سورة يوسف نفسها، نحن نقص عليك أحسن القصص. ونقرأ كذلك في آخر آية من سورة يوسف، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهذه القصص هي أحسن القصص، وهذه القصص عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أعود إلى الآية 90 بعد البسملة وما بعدها. قالوا أئنك لأنت يوسف، بعد أن عرفوا حينما ذهبوا إلى مصر أخوة يوسف، قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي بنيامين الذي وضع السقاية في رحله كي يبقى عنده في مصر. قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، أنت أقرب إلى الله ونحن أخطأنا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. مستوى من مستويات التوسل. فاستجاب لهم يوسف، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وهذا التعبير يشير إلى أن منزلة يوسف الغيبية أعلى من منزلة أبيه. سيأتينا كلام أبي. فيوسف أعطاهم المغفرة، أعطاهم المغفرة ليست من عنده، أعطاهم المغفرة من قبل الله. قال لهم يغفر الله لكم. المغفرة تتحقق لكم من جهة وسيلتهم، من جهة يوسف. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نبي هذا لا يتكلم مجاملة في موضوع كهذا الموضوع. لقد منحهم المغفرة الإلهية. تستغربون من هذا؟ نحن نقرأ في سورة الجاثية، إنها الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة، قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله. رجعنا إلى الرجعة. الرجعة عقيدة مبسوطة في القرآن كله والمضامين مترابطة. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. المعتقدون بالرجعة عندهم هذه المنزلة، عندهم هذه المنزلة، عندهم هذه المنزلة مع الذين لا يؤمنون بالرجعة العظيمة. سنعود إلى الآية، سنعود إليها. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. إقرار منهم بعلو منزلته، وإقرار منهم بما فعلوا وما فعلوا. فكان الجواب لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا مستوى من مستويات التوسل. هناك مستوى آخر، اذهبوا بقميصي هذا، التبرك بآثار الأولياء، بآثار الأنبياء، التبرك بتربة الحسين توسل، منزلة من منازل التوسل. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. الروايات تقول من أن يوسف حين أخرج القميص من التميمة التي كانت تغلف القميص، إنها تميمة جلد، كان الأمر يجري في مصر ويعقوب في فلسطين، فإن يعقوب شم الرائحة، إنها رائحة النبوة. هذا القميص هو قميص إبراهيم الخليل، جاء به جبرائيل من الجنة حينما أرادوا أن يلقوا به في النار، فلبسه إبراهيم وألقي به في النار وهو عند إمام زماننا. الروايات تقول هكذا، إنها مواريث النبوة ودلائل الإمامة. الموضوع له تفصيل لا أريد أن أخوض فيه. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، لأن يعقوب كان ضريرا. وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير حين خرجت من مصر باتجاه فلسطين، قال أبوهم وهو في فلسطين: إني لأجد ريح يوسف، شم الرائحة من هناك، هذه ريح النبوة، ريح النبوة وسيلة شمها تختلف عن وسيلة شم الروائح المختلفة العادية. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تسخروا مني، لأن عائلته كانت تسخر منه، كانوا يسخرون من يعقوب. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. أين أنت وأين يوسف؟ يوسف قد هلك. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ماذا عهن الأنبياء حتى من عوائلهم؟ ماذا عهن رسول الله من عائشة وحفصة وأمثالهما؟ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون أنا نبي لكنكم تسخرون مني. هنا قالوا يا أبانا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فماذا قال؟ قال سوف أستغفر لكم ربي. استعمل سوف تسويف، فإن الأمر لا يتحقق الآن. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قارنوا بين هذا الكلام وبين كلام يوسف، ماذا قال لهم؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا مستوى من مستويات التوسل بيوسف، وهذا مستوى آخر إنه التوسل بقميصه، بقميص يوسف الذي هو أساسا قميص إبراهيم الخليل. كان موضوعا في تميمة، التميمة محفظة جلدية توضع فيها الأحراز، كان مشدودا على يده. قد تقولون هذا القميص كم حجمه حتى يوضع في تميمة جلدية التي تكون محفظة للأحراز وللأدعية والتعويذات؟ ما هو من قماش الأرض؟ إنه قميص جناني، مادته صناعته تختلف اختلافا كليا عن قماش عالمنا الترابي. فكان موضوعا في هذه التميمة التي كان يعقوب قد علقها على ولده، علقها على صدره، علقها على يده. التميمة تعلق على الصدر وتعلق على اليد. التوسل الثالث، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. إنهم يجعلون يعقوب النبي وسيلة، لكنه هكذا قال بحسب منزلته، سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. النتيجة من جهة يوسف كانت سريعة، أما النتيجة من جهة يعقوب لم تكن سريعة. وهذه هي مراتب التوسل، وترتبط بالوسائل التي يتخذها المتوسلون. هذا الكلام يناسب الأمم الماضية، أما نحن فإننا نتوسل بنحو مباشر بالوسيلة العظمى. أي حظ عظيم هذا أننا نتوسل بأتم الكلمات، محمد وآل محمد، وأننا من شيعة قائمهم، من شيعة الإمام الذي كل عيون الأنبياء وكل عيون المرسلين وكل عيون المتوسلين منذ زمان أبينا آدم وإلى يوم الخلاص باتجاهه. إنه الخلاصة، خلاصة محمد وآل محمد، وهذا معنى بقية الله. حينما نسلم على إمام زماننا حين ظهوره الشريف، السلام عليك يا بقية الله. معنى بقية الله إنه بقية محمد وآل محمد، ومعنى ذلك إنه خلاصتهم، إنه زبدتهم. هذا هو إمام زماننا. ولكن سوء حظنا أن وقعنا بأيدي خراءات إبليس العظمى، أتحدث عن خراءات النجف وكربلاء، وقعنا بأيدي هؤلاء الخراءات، ألا لعنة الله عليهم. ماذا فعلوا بنا؟ ماذا فعلوا بعقولنا؟ ماذا فعلوا بقلوبنا؟ ماذا فعلوا بعقائدنا؟ ماذا فعلوا بديننا؟ ماذا فعلوا بفتاوانا التي يجب أن نعمل بها مثل ما يريد إمام زماننا؟ ألا لعنة الله عليهم وعلى دينهم وعلى عقائدهم وعلى فتاواهم وعلى قذارتهم ونجاستهم من كبيرهم إلى صغيرهم. هذا هو دين العترة الطاهرة. تريدون أن تتمسكوا بدين العترة الطاهرة، عليكم أن تنظفوا عقولكم وقلوبكم من نجاسة أولئك الخراءات. إنني أتحدث عن المراجع الطوسيين في حوزة النجف وكربلاء بنحو مطلق من دون استثناء أي شخص منهم. إذا كان في علم الغيب هناك من يستثنى، لابد أن نجد الدليل على ذلك. أما الظاهر أمام عيوننا فإنهم جميعا يأكلون ويشربون من مخرأة واحدة، يأكلون ويشربون من نفس المخرأة الناصبية، ولا يوجد فارق فيما بينهم. نذهب إلى فاصل.
يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى، سبحانك يا الله الغاث، يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والثناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعماء، سبحانك يا
الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الجاثية، أشرت إليها قبل قليل. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. الذين لا يرجون أيام الله هم الشيعة الذين لا يعرفون عقيدة المعاد مثلما هي في دين العترة الطاهرة. فأيام الله هي أيام المعاد الإلهي، هي الأيام التي يعود الله فيها بلطفه وفيضه على عباده. أيام الله هي أيام محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. إنها الأيام الثلاثة، يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. الذين لا يرجون أيام الله إنهم لا يعرفونها، لا يعرفون العقيدة، هم لا يعرفون العقيدة السليمة لليوم الأول، يتصورون أن الأمر بمثابة ثورة سياسية واجتماعية، لأن أصحاب العمائم الثيران في النجف سواء الذين ألفوا أو الذين يتحدثون يصورون الأمر بهذه الصورة. لقد جعلوا الأئمة معارضة سياسية على طول التاريخ. هذا لا يعني أن الأئمة لم يكونوا يعارضون الأنظمة السياسية، كل إمام بمستوى معين بحسب زمانه وبحسب ما تشير إليه الحكمة المعصومية، لكن اللعناء من الشيعة من القطبيين السياسيين يصورون الأئمة معارضة سياسية. الأئمة أئمة، إنهم أئمة الوجود. ما قيمة الأنظمة السياسية وما قيمة المعارضة السياسية؟ هؤلاء أئمة الوجود، هؤلاء وجه الله، هؤلاء اسم الله الأعظم. أنا لا أريد أن أطيل في هذه الجهة، سأبقى بحدود الآية. هناك الكثير من المطالب طويت كشحا عنها لأجل أن أختصر المطالب. عندي الكثير من الآيات، القرآن مشحون من أوله إلى آخره بحقائق عقيدة التوسل. إن كان الكلام عن التوجه بهم إلى الله أو كان الكلام عن التوجه إليهم لأنهم وجه الله. أعود إلى الآية. قل للذين آمنوا، الذين آمنوا بالمعاد الإلهي، الذين آمنوا بالأيام الثلاثة، إنما آمنوا بها لأنهم يعرفونها، لأنهم قد تفقهوا في عقيدتهم، لأنهم يعتقدون العقيدة السليمة التي هي عقيدة العترة الطاهرة من مصادرها الصحيحة، من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم، بعيدا عن خراء حوزة النجف، بعيدا عن علم الكلام وقذارات علم الرجال، بعيدا عن نجاسات المراجع الطوسيين الأنجاس الأرجاس لعنة الله عليهم، على أمواتهم وأحيائهم، وعلى القادمين في الأيام القادمة ممن سيتصدون للمرجعية الطوسية القذرة. ألا لعنة الله عليهم في ليلهم ونهارهم، في نومهم ويقظتهم، في صمتهم وكلامهم، في كل حال من أحوالهم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. من الذي جعل هؤلاء لا يرجون أيام الله؟ إنها حوزة النجف، حوزة القذارة والعهر، حوزة النجاسة والضلال والجهالة، هذه هي التي جعلت الشيعة عموما لا يرجون أيام الله، لأنهم لا يعرفون أيام الله ما هي. حينما تسأل أصحاب العمائم عن أيام الله سيقولون لك من أنها أيام انتصارات الإسلام والمسلمين، تلك هي أيام الله. من أين جئتم بهذه المعاني؟ هل مددتم أيديكم إلى أدباركم وأخرجتم لنا هذه المعارف والعلوم؟ من أين جئتم بهذا؟ أيام الله هي هذه، أيام محمد وآل محمد، يوم القائم، يوم الرجعة، يوم القيامة الكبرى. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول في معنى هذه الآية، وأنا أقرأ عليكم من تفسير القمي، إنه جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 34 بعد 600 بسند القمي عن داود بن كثير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، قال: قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم. وهذا مستوى آخر من مستويات التوسل، مثلما مر الكلام في سورة يوسف عن مغفرة يوسف وعن مغفرة يعقوب، هذه مغفرة الذين يعتقدون العقيدة السليمة، الذين يتفقهون بفقه عقيدة الرجعة العظيمة، هم الذين سيكونون وسيلة لمغفرة ضلال وذنوب وجفاء الشيعة الذين لا يرجون أيام الله، وإنما صاروا بهذا الحال لا يرجون أيام الله لأن حوزة النجف اللعينة النجسة القذرة هي التي فعلت ذلك بهم. وقت الحلقة انتهى، ولا زال الكلام متواصلا في هذا الموضوع الحساس والحساس جدا. نلتقي غدا على مودتي قائم آل محمد وفي فناء معرفة حقائق عقيدة الرجعة العظيمة. أتمنى من كل قلبي لكم أن تتفقهوا فيها، لن تدركوا معناها ما لم تتفقهوا فيها، وهذا يحتاج منكم أن تعيدوا دراسة هذا البرنامج بدقة وعمق. أتمنى لكم التوفيق، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم بِأَثَرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً